أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ملكية الإمام للأرض كلها، ثم ذكرنا كيف نشأت الملكية للناس، وذكرنا فرضية في المقام. هذه الفرضية: لو كان هناك مجتمع مسلم في أرض لم يسبقها يد أبدا، لا يد مؤمن ولا يد مسلم ولا يد كافر، أقاموا في هذا المكان، توطنوا في هذا المكان، استثمروا هذا المكان، وقاموا وسكنوا وأسسوا مسكنا لهم في هذا المكان، هل تثبت لهم ملكية بالنسبة إلى هذا المكان مع كون الأرض كلها للإمام، أو أنها يثبت لهم حق الاختصاص بهذا الأرض ما داموا يستثمرون ويعمرون هذا الأرض؟ إنما لهم حق الاستثمار ولهم حق المدافعة عن هذا المكان. هذا هو الذي ذكرناه على التفصيل المتقدم، واستدلوا ببعض الروايات وبعض كلمات الفقهاء. هذا فالعنوان ملكية هذا الشيء الاجتماعي نشأت بهذه الطريقة: أولا استثمار بسيط، زراعة بسيطة للعيش والتقوط، ليس أكثر من ذلك. ثم تطورت فأنشأت هذا العنوان الاجتماعي وهي الملكية، ثم اتسعت إلى ما بعد ذلك. نحن ننظر إلى هذه الملكية وهذا الحق على مجردا عن العناوين الثانوية، إنما فرضية نفرضها أن هناك مجتمع سكنوا في منطقة من الأرض، عامرة كانت أم مواتا، عامرة طبيعية كانت أو مواتا، أقاموا في هذه الأرض، عمروها، استثمروها، ثم هم سكنوا في هذا المكان، أنشأوا مسكنا لهم، وهكذا تطورت وصارت النهوة. أثبتنا الحق له بمقتضى تلك النصوص التي تقدم ذكرها. كلامنا أن هذا المبدأ الذي ذكره السيد الصدر وغيره، هل أنه سالم بحد نفسه؟ واجه هذا المبدأ عدة اشكالات واتهامات، من جملتها اتهام أصلا بالنسبة إلى السند التاريخي لهذا الذي ذكره. هل إن هذا الذي ذكره أنه هناك طائفة سكنوا ثم صار لهم حق الاختصاص، ثم تطورت إلى أنشأت ملكية، عنوان اجتماعي، مفهوم اجتماعي، هل هذا الذي ذكره السيد هو مجرد أرض وتصور، أم أنه لا واقع لها، واقع سند تاريخي؟ اتهموا هذا السند التاريخي. فالنقطة الرابعة: فقد واجه المبدأ المذكور عدة أشكالات أثيرت حول ملكية الأرض، وهي: أولا، اتهام واقع ملكية الأرض والسند التاريخي لهذه الملكية. من قال بأن هناك نشأت ملكية؟ نحن الذي سمعنا منذ طفولتنا وما كتب في التاريخ أن الملكية حصلت بالقوة والاستيلاء، يأتي شخص يتغلب على أرض فتنشأ له ملكية، انتهى الأمر. ما عندنا أنه هناك ملكية فرض حينئذ كانوا جماعة ساكنين وعلى في أرض، هذا الشيء هذا كله في أرض العقل والتصور وليس في الواقع التاريخي. الواقع التاريخي كله قتل ونهب واغتصاب، ليس أكثر من ذلك. يقول إنه والسند التاريخي لهذه المبنى تثبت غالبا على أسباب القوة والسيطرة التي لعبت دورا رئيسيا في مر التاريخ في توزيع الأرض توزيعا غير عادل أبدا. يأتي قوي من الثوري وخذ هذا، ثم يوزع هذا الأرض بين أصحابه، يذهب هذا القوي بقوة أخرى وقوي آخر ويوزعه، وهكذا الذي شاهدناه والذي سمعناه والذي قرأناه. حينئذ غير عادل، ومنح الأفراد حقوقا خاصة فيها وإذا كانت القوة والاختصار وعوامل العنف هي المبررات الواقعية والسند التاريخي لملكية الأرض أو الحقوق الخاصة التي يشهدها تاريخ الإنسان، فمن الطبيعي أن تنكر هذه الحقوق. حينئذ من الطبيعي أن هذه الحقوق، يأتي شخص ويثبت حقوق، يأتي شخص قوي آخر ينكر هذه الحقوق، ثم يأتي يملك هذه القوة هذا الأرض بالقوة، يأتي شخص آخر يزيل هذه الملكية ويأتي بملكية أخرى، وهكذا مر التاريخ منذ أن قتل قابيل آبيل، ولم يوجد على وجه الأرض إلا ثلاثة أو أربعة، هو قوة واستيلاء وغصب، وهذا الذي نقوم دمارا في الأرض لحد اليوم هذا. حينئذ والحقوق هذا السند التاريخي لملكية الأرض والحقوق الخاصة التي شهدها تاريخ الإنسان، فمن الطبيعي أن تنكر هذه الحقوق وتعتبر ملكية الأرض في التاريخ لونا من السرقة. ما عندنا شيء طبيعي في المقام، جماعة يأتون يسكنون بينهما كل الألفة ويقتنون في مكان، هذا مجرد ما ذكرته شبيه حي بن يقظان في قصة الطفيل الذي يريد أن يثبت له هذا المعنى. هذا حي ويقظان، ما عندنا حي في تاريخ الإنسان ولا يقظان، كله قتل ودمار ولحد اليوم هذا الموجود، فلون من السرقة. هذا هو الإشكال المهم على السند التاريخي لهذه الملكية التي فرضها السيد الصدر تبعا لغيره. وفي الجواب عنه أنه نحن صحيح أنه هناك سرقة اغتصاب قوة سيطرة، هذا موجود على مر التاريخ، نحن نتجاوز التاريخ، نريد أن نفرض هكذا، نحن نريد أن نفرض منشأ الملكية هكذا، نفرض فرضا أن جماعة من المسلمين إنما سكنوا في أرض ما من دون أن تكون هناك قوة عسكرية ولا يد غاشم ولا يد غارم ولا سيطرة أحدهما أبدا، هم سكنوا في هذا المكان، والحاكم هو الإمام المطلق خليفة الله في الأرض الذي ينظم الشؤون. حينئذ هذه تصرفهم في هذا الأرض، استثمارهم وإحياؤهم لهذه الأرض الميتة، هذا الاستثمار وأن هذا أثبت ملكية مقابل ملكية الإمام، أم أثبت حقا خاصا حق الاختصاص فقط وليس أكثر من ذلك؟ أنت قاعد تردنا على ما بعد هذا التصور، إحنا كلامنا قبل هذا التصور والقوة والضعف. ومشكل هذا، نعم أنا أكون معك أنه بعد هذا التصور نشأت هذه اللعبة سياسية وغير سياسية، حدثت كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ثم حدثت هذه كلها، أمة واحدة حدثت هذا. يقول وفي الجواب عنه أنه لا يمكن إنكار عوامل القوة وعوامل القوة والاختصار ودورها في التاريخ، ولكن ذلك لا يعارض الفرضية التي فرضناها في تفسير ظهور الملكية للأرض وحقوقها الخاصة في التاريخ، فإنه يلزم أن يتحقق الاستيلاء على الأرض بالعنف والاغتصاب أن يكون هناك من نغتصب منه. أخر أنت لما تقول قوة واغتصاب إذا لم تكن سابقا ملكية ممن يغتصب هذا؟ فلا بد أن يكون هناك يد ثم يغتصب هذه الأرض من تلك اليد ويخرجها من تلك اليد. نحن نقول قبل أن يكون هذا اليد أي شيء نحن نفرضه، أنت تفرض فيما إذا كانت هناك ملكية سابقة يأتي سارق ويسرق هذه الملكية من يد هذا الشخص، هذا الشخص أيضا حينئذ كانت له ملكية سابقة واغتصبها، وهكذا نصل إلى حد أنه لا مالك في البين أبدا، فرضية نفرضها حينئذ. يقول ولكن ذلك لا يعارض الفرضية التي فرضناها في تفسير ظهور الملكية للأرض وحقوقها الخاصة بالتاريخ، فإنه يلزم أن يتحقق الاستيلاء على الأرض بالعنف والاختصار أن يكون هناك من تقتصب منه الأرض وتطرده بالقدرة ليتحقق الاستيلاء وضم الأرض المغصوبة إلى أرض الغاصب. هذا أنت قاعد تفرض أن هناك مالك وهذا يغتصب من المالك، فإن ذلك يفترض مسبقا ملك ومالك للأرض حتى يأتي مالك وملك جديد بالقوة والاغتصاب ليصح له حق بالأرض. إذن إذا أردنا تفسير الملك والحق السابق على عملية الاغتصاب فلا بد الإعراض عن التفسير بالقوة والعنف. إحنا لما نريد أن نثبت ملكية نريد أن حق لابد أن نجردهما عن القوة والغصب حتى لا يستلزم التسلسل. لقطع التسلسل لا بد أن نفترض أن هناك ملكية لم تحصل بالقوة، هناك حق لم يحصل بالاستيلاء والاغتصاب. هذا هو الذي فرضنا. أنت أتيت ما بعد ذلك وليس قبل هذا. يقول حتى إذا أردنا تفسير الملك والحق السابق على عملية الاغتصاب فلا بد من الإعراض عن التفسير بالقوة والعنف، فلا بد من التفحص عن سببه في نوع العلاقة التي كانت قائمة بين الأرض وأصحاب الحق فيها. نأتي أنه نفرض أن هناك أصحاب الحق في هذا الأرض، نفرض أنهم لم يحصل لهم اغتصاب أبدا ولا قوة لهم، وإنما أتوا مسالمين قطنوا في أرض لم يكن لها مالك أبدا. فلا بد أن نفرض هذه الفرضية، فما ذكرت إنما هو بعد هذه الفرضية. ومن ناحية أخرى، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن الفرد الغاصب الذي استولى على الأرض بالقوة حسب الفرض لم يكن فردا سماويا، هو لم يكن أتى من السماء، ليس له لا أرض لا زوج لا أولاد لا أخ ولا عشيرة ولا عائلة، بل هو فرد من هذا الأرض. هذا ما كان له سابقا سكن، هذا لم يكن له أرض يتعيش بالحاصل منها، هذا لم يكن فردا سماويا لا مأوى له ولا أرض، بل هو في أقرب الفرضيات شخص استطاع أن يعمل في مساحة من الأرض ويستثمرها واتسعت إمكاناته بالتدريج حينئذ. وهذا هو كلامنا في هذا القسم، هذا من ناحية الأولى، من ناحية من هذا القسم. هذا الفرد هو إنسان مثلنا سكن في منطقة، ثم هذا السكن مأوى له واستثمار يتعيش يعيش في هذا بالحاصل من هذه الأرض، ثم اتسع نطاق هذا الفرد، حصل له زوجة سك أولاد واتسع صار له عشيرة وقبيلة. يقول لم يكن فردا سماويا لا مأوى له ولا أرض، بل هو في أقرب الفرضيات شخص استطاع أن يعمل في مساحة من الأرض ويستثمرها واتسعت إمكاناته بالتدريج، فأخذ يفكر بالاستيلاء بالعنف حينئذ. هذا هو الذي يدته بالعنف على مساحات جديدة من الأرض. فهناك إذن قبل العنف والقوة بالعمل المثمر، العمل المثمر والحق القائم، هناك عمل مثمر حق حصل من هذا العمل، ثم يأتي الغاصب يغتصبه والقوي يأخذه والظالم يأخذه. هذا على أساس العمل والاستثمار. ومن ثم فإن أقرب الأشياء إلى القبول هو تصور طائفة بدائية تسكن في أرض وتدخل الحياة الزراعية ويشغل كل فرد فيها مساحة معينة من تلك الأرض تبعا لإمكاناته ويعمل لاستثمارها. فمن هذا التقسيم البدائي يبدأ تقسيم العمل، إذ لا يتاح لجميع المزارعين المساهمة في كل شبر، أن كلهم إنما كل شبر شبر إلا لا بد أن يكون له توزيع بالنسبة له. هذا قوي يعطوه مساحة أكبر من هذا الذي ليس له قوة مثل هذا، يستثمر كل واحد حسب طاقته وقوته ولا إشكال فيه. فتنشأ الحقوق الخاصة للأفراد ويسمح لكل فرد حقه بالأرض التي أجهدته وأتعبته، وتظهر بعد ذلك عوامل العنف والقوة حين يأخذ الأكثر قدرة وقوة بغزو أراضي الآخرين ويستولي على مزارعهم. فما ذكرته إنما هو نتيجة سابقة، نتيجة لملكية وحق سابق ما أخذها، ما ثبتت هذه الملكية السابقة بالقوة ولا ثبت الحق بالعنف والغصب، إنما أنت فرضته هكذا. وحينئذ لا يمكن لنا أن نبرر هذا، نبرر الحقوق والملكيات الخاصة للأرض التي مرت في تاريخ الإنسان، وإنما نريد أن نبين بأن الإحياء والإعمار والاستثمار هي السبب الأول الوحيد الذي اعترفت به المجتمعات الفطرية بوصفه مصدرا لحق الأرض، حق الفرد في الأرض التي أحياها وعمل فيها. والأسباب الأخرى كلها عوامل ثانوية ولدتها الظروف والتعقيدات التي أبعدت المجتمعات الأولى عن وصفها الفطري وإلهامها الطبيعي. هذا هو كلامنا في هذا القسم. ولقد فقد السبب الأول اعتباره تدريجيا تاريخيا بالتدريج خلال نمو هذه العوامل الثانوية، وتزايدت سيطرة الهوى والنفس الأمارة على الفطرة حتى امتلأ التاريخ الملكية الخاصة للأرض بألوان الظلم والاحتكار، وضاقت الأرض على جماهير الناس بقدر ما اتسعت للمحظوظين منهم. كلما زادوا المحظوظين أخذوا الأراضي، كان الفقر مسيطرا على البقية. هذا هو الذي حصل. وإنما الإسلام كما عرفت هو الذي أعاد اعتبار السبب الفطري، إذ جعل الإحياء المصدر الوحيد لاكتساب الحق من الأرض وإلغاء الأسباب الأخرى، بل شجبها كلها. وبذلك أحيا الإسلام سنة الفطرة التي كاد الإنسان المصطنع أن يطمس معالمها، فلا يتوجه الإشكال على السند التاريخي في الملكية للأرض. فالسند التاريخي صحيح ولا إشكال فيه من هذه الناحية. الإشكال الثاني أن الإشكال على ما فكرة الملكية والحق الخاص. أصلاً هذه الفكرة، فكرة أن الملكية إنما عنوان اجتماعي أو ثبوت حق خاص، هل هو واقع موجود هذا سابقاً أو لا وجود له بالذات؟ هذا الاتهام هو الأوسع والأخطر من الاتهام الأول. لو فرضنا جدلاً وقبلنا المطلب الأول، لكن يأتي هل هناك في الملكية حق خاص في البين أو لا، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.